بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمي، فإن القلب إذا أكره عمي. رواية جدا مهمة خصوصا لهذا النوع من الناس الذين يحبون العبادة ويكثرون منها. الإنسان لا ينبغي أن يكره نفسه، لا ينبغي أن يكره قلبه. عندك إقبال فجيد، صلي، اقرأ القرآن، ما إلى ذلك. أما لا، الإنسان أحيانا يجد لنفسه نفورا، يحتاج إلى شيء من الترويح عن نفسه، لكنه مع ذلك يضغط على نفسه ويزيد في العبادة، فيظن أن طريق النجاة هي ماذا؟ هي كثرة العبادة. هذا غير صحيح. القلب إذا أكره عمي. الإنسان بنتيجة أحواله مختلفة، تجده في حالة يرغب في العبادة، في حالة أخرى يرغب في التنزه، مثلا مجالسة الأخوان، مفاهكة الأخوان، اللعب مع أبنائه، ما إلى ذلك. هذه أحوال مختلفة للإنسان. بنتيجة الإنسان جسد وروح، فعندما يجد الإنسان حالة من الإقبال فيجيد، يستغل أو يغتنم هذه الحالة. أما إذا لم توجد هذه الحالة ويجبر نفسه على العبادة، خصوصا العبادة التي تكون متعبة للبدن، هذا بالنتيجة يقول الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية: القلب إذا أكره عمي. قال المصنف: المقام الأول القياس لاقترانيه. تقدم أن القياس ينقسم بحسب هيئته إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. وقلنا أن الاستثنائي هو ما ذكرت فيه أو ما كانت النتيجة فيه موجودة في مقدماته بعينها أو بنقيضها. إذا وجدت النتيجة في مقدمات القياس بعينها أو بنقيضها سمي القياس استثنائيا. أما الاقتراني فهو عكس الاستثنائي، هو ما لم تكن النتيجة موجودة في المقدمات بعينها أو بنقيضها. هذان قسماء القياسي بلحاظ هيئته. جيد، وذكرنا أن الكلام سوف يقع في مقامين: المقام الأول القياس الاقتراني، والمقام الثاني القياس الاستثنائي. كلامنا فعلا في المقام الأول وهو القياس الاقتراني. القياس الاقتراني ينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم إلى اقتراني حملي واقتراني شرطي. القياس الاقتراني إما أن يكون اقترانيا حمليا وإما أن يكون اقترانيا شرطيا. المصنف سوف يذكر تعريف هذين القسمين ويذكر أمثلتهما من باب التمهيد، من باب التمهيد قبل أن يدخل في مباحث هذا المقام. من باب التمهيد يذكر هذين القسمين ويذكر تعريفهما ويذكر أمثلتهما، ثم يبين أننا في هذا الكتاب لن نتكلم عن القياس الشرطي، عن القياس الاقتراني الشرطي، وإنما سوف نتكلم عن القياس الاقتراني الحملي. فكلامنا الآن في تمهيد يريد من خلاله المصنف بيان قسمي القياس الاقتراني وبيان أن البحث الذي سوف يأتي، الأبحاث التي سوف تأتي في هذا المقام، هي خاصة فقط وفقط بالقياس الاقتراني الحملي. أما القياس الاقتراني الشرطي فإن شاء الله يأتيكم البحث فيه في كتاب الشيخ المظفر قدس الله نفسه. جيد، الآن عندنا قسمان للقياس الاقتراني، قياس اقتراني شرطي وقياس اقتراني حملي. التفريق بينهما بسيط جدا، وهو إذا كانت مقدمات القياس شرطية أو أحد مقدماته شرطية فهذا يسمى شرطية. القياس الاقتراني الشرطي هو ما كانت مقدماته أو بعض مقدماته ماذا؟ شرطية. أي قياس كانت فيه قضية شرطية نسميه بالقياس الاقتراني الشرطي. طبعا كلامنا عن الاقتراني، سوف يأتي إن شاء الله الاستثنائي شيء آخر. فأي قياس اقتراني كانت فيه مقدمة شرطية نسميه اقترانيا شرطيا. أما القياس الذي ليس فيه قضية شرطية نسميه بالاقتراني الحملي. واضح إن شاء الله؟ فالقياس الاقتراني الحملي هو ما كانت مقدماته حملية فقط. القياس الاقتراني الشرطي هو ما كانت مقدماته شرطية فقط أو حملية وشرطية. فما دام فيه قضية شرطية مباشرة نقول هذا قياس اقتراني شرطي. هذا إن شاء الله واضح، بسيط، ليس فيه شيء. فقط تبقى الأمثلة، نقرأها إن شاء الله، ليست بالصعبة إن شاء الله. قال المقام الأول القياس الاقتراني. القياس الاقتراني إما أن تكون مقدماته حملية فقط فيسمى حملية، أو شرطية فقط، أو حملية وشرطية فيسمى شرطية. شرطية طبعا بفتح الشين وليس شرطية بضمها، هذا طبعا من باب الملاطفة فقط. قال فمثال المؤلف من الحمليات، يعني القياس الحملي، مثال الخمر المتقدم. هذا مثال الخمر، سوف نستفيد منه كثيرا. مثال الخمر بعد لم يغب عن ذهنكم إن شاء الله. قلنا مثلنا هناك ب اللهم صل على محمد وعلى محمد، شارب الخمر فاسق وكل فاسق لا تقبل شهادته. إذن شارب الخمر لا تقبل شهادته. إذا رجعنا إلى هذه المقدمات نجدها مقدمات حملية فقط، شارب الخمر فاسق، مقدمة حملية. بعد إن شاء الله أنتم على ذكر تتذكرون ما هي المقدمة الحملية، لعله أحيانا الطالب عندما يسير في المطالب ينسى المطالب السابقة، ولهذا نحن دائما نؤكد على مسألة التكرار ومراجعة المباحث السابقة. فإن شاء الله أنتم تتذكرون ما هي القضية الحملية، وإلا صار كلامي بعبارتنا اليوم إنجليزي. فإن شاء الله ببالكم ما هي القضية الحملية وما هي القضية الشرطية. فالمقدمة الأولى شارب الخمر فاسق، قضية حملية واضح. المقدمة الثانية كل فاسق لا تقبل شهادته، أيضا قضية حملية. فهذا القياس حملي، لأن القياس الحملي هو ما كانت مقدماته ماذا؟ كلها حملية. قال ومثال المؤلف من الشرطيات، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما لم ينجس بملاقاة النجس. قضية أولى وقضية ثانية. القضية الأولى المقدمة الأولى نجدها شرطية، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هذه قضية شرطية. وكلما كان معتصما لم ينجس بملاقاة النجس، أيضا قضية شرطية. طبعا هذه شرطية من أي نوع؟ الشرطية أيضا على أقسام إن شاء الله أيضا تتذكرونها. يعني أتمنى أن تراجعوا المطالب السابقة، لأن أتوقع أنه الآن سوف يحصل شيء من التشويش. المطالب السابقة يعني تحتاج إلى هضم واستحضار. على كل حال، يعني هذه القضية فكروا فيها، من أي أقسام الشرطية هي؟ نعم، فكلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما لم ينجس بملقات النجس. النتيجة قال إذن كلما كان الماء جاريا لم ينجس ملقات النجس. هذا قياس صحيح بالنتيجة، مؤلف من شرطيات نسميه ماذا؟ قياسا اقترانيا شرطية. قال ومثال المؤلف من حملية وشرطية الاسم كلمة، هذه حملية، والكلمة إما مبنية أو معربة، هذه شرطية منفصلة. إذن الاسم إما مبني أو معرب. قال ولن نتكلم في هذا الكتاب عن الاقتراني الشرطي، بل نقصر الكلام على الأول فقط في ثلاثة مطالب. إذن فكلامنا الآن من هذه المباحث وإلى مبحث القياس الاقتراني إلى المقام الثاني سينصب على القياس الاقتراني الحملي، ونبحث فيه في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في حدود الاقتراني الحملي، نبين حدود الاقتراني الحملي وسوف يتبين إن شاء الله. المطلب الثاني نذكر فيه القواعد العامة للاقتراني الحملي، هناك قواعد عامة لا بد من ملاحظتها لكي يكون هذا القياس صحيحا، لكي يكون هذا القياس منتجا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث في بيان الأشكال الأربعة، في بيان الأشكال الأربعة، عندنا أربعة أشكال للقياس الاقتراني الحملي وسوف تتبين إن شاء الله هذه المطالب بوضوح. كلامنا فعلا في المطلب الأول وهو حدود الاقتراني الحملي. قال المراد بالحدود هنا خصوص الموضوع والمحمول، لأن الكلام في الحملي. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ تقدم عرفنا الحدود بأنها الموضوع والمحمول في القضية الحملية، والمقدم والتالي في القضية الشرطية. قلنا هناك باصطلاحات المبحث الثاني في المصطلحات العامة في القياس، قلنا من مصطلحات القياس العامة هي ماذا؟ هي الحدود، حدود القياس، القياس له حدود. وقلنا هذه الحدود في القضية الحملية هي الموضوع والمحمول، وفي القضية الشرطية هي المقدم والتالي. وبما أن كلامنا الآن هو عن الاقتران الحملي، فحدوده هي الموضوع والمحمول. واضح إن شاء الله؟ الموضوع والمحمول هي التي تكون حدوده. ستقول لي شيخنا إذن المسألة واضحة، لماذا نبحث عن الحدود؟ حدود الاقتران الحملي هي الموضوع والمحمول، وهذا قد تقدم، يعني أخذناه في المصطلحات العامة للقياس. لماذا أصلا نعيد البحث ثانيا؟ هو من البداية نقول الحدود الاقتران الحملي هي الموضوع والمحمول. أقول لك لا، هناك اصطلاحات الآن سوف نأخذها جديدة لهذه الحدود، نفس هذه الحدود سوف نأتي إليها ونقول أحد الحدود يسمى بالحد الأوسط، الثاني يسمى بالحد الأصغر، والثاني يسمى بالحد الأكبر. بعبارة ثانية، الحدود للقياس الاقتراني الحملي وإن كانت هي الموضوع والمحمول، هي الموضوع والمحمول هي حدود الاقتران الحملي، لكن هذا الموضوع والمحمول بحسب مكانه وبحسب حاله سوف نسميه حدا أوسط أو حدا أصغر أو حدا أكبر. هذا على نحو الإجمال من باب التمهيد فقط، التوضيح سوف يتبين إن شاء الله من العبارة. قال: المراد بالحدود هنا خصوص الموضوع والمحمول، لأن الكلام في الحمل. وإذا رجعنا لمثال الخمر، قلت لكم قبل قليل مثال الخمر هذا سوف نستفيد منه كثيرا، عدة مرات سوف نكرره. وإذا رجعنا لمثال الخمر نجد أن هناك حدا متكررا في المقدمة الأولى والثانية بعينه، وهي كلمة فاسق. الآن الحد ما هو؟ قلنا هو الموضوع أو المحمول، فكل موضوع يسمى حدا، كل محمول يسمى حدا. جيد، نأتي لهذا القياس الذي تقدم عدة مرات: شارب الخمر فاسق، وكل فاسق لا تقبل شهادته. نأتي إلى المقدمة الأولى نجد أن المحمول هو فاسق، هذا حد. ونأتي إلى المقدمة الثانية نجد أن الموضوع هو فاسق، هذا حد أيضا. إذن فعندنا حد متكرر، عندنا حد متكرر. في القضية الأولى كان هو الموضوع، وفي القضية الثانية في القضية الأولى كان هو المحمول، وفي القضية الثانية كان هو الموضوع. هسه كان محمولا، كان موضوعا، كان في الأولى موضوعا في الثانية محمولا، في الأولى موضوعا وفي الثانية موضوعا، في الأولى محمولا وفي الثانية محمولا، هذا كله لا يؤثر، هذا كله لا يؤثر. المهم أنه يوجد حد تكرر، ذكر في المقدمة الأولى وفي الثانية أيضا ذكر بعينه. واضح إن شاء الله؟ عندنا حد متكرر، هذا الحد المتكرر نسميه بالحد الأوسط. الحد الذي تكرر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نسميه بالحد ماذا؟ الأوسط. قال: وإذا رجعنا لمثال الخمر نجد أن هناك حدا متكررا في المقدمة الأولى والثانية بعينه، وهي كلمة فاسق. طبعا يجوز أن يقال وهو كلمة، ويجوز أن يقال وهي كلمة، والثانية يعني كما يقولون المفروض أن الثانية هي أصح نحويا، وإن كنت لا أقتنع بذلك. على كل حال، قال: شارب الخمر فاسق، كل فاسق لا تقبل شهادته. فوجدنا أن هناك حدا متكررا وهو كلمة فاسق. قال: ونجد أن هناك حدا يختص بالأولى، هناك حد يختص بالأولى وهو شارب الخمر. شارب الخمر هذا حد. لماذا حد؟ لأنه موضوع، وكل موضوع هو حد. وحدا يختص بالثانية لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته محمول، والمحمول حد. فتكون هناك ثلاثة حدود للقياس الاقتراني الحملي، والنتيجة تكون بحذف الحد المشترك بين المقدمتين. إذا حذفنا كلمة فاسق تكون النتيجة ما هي؟ شارب الخمر لا تقبل شهادته. قال: وكل من الحدود الثلاثة له اسم خاص. أولا ألف الحد الأوسط، وهو الحد المتكرر في المقدمتين، عفوا، وهو الحد المشترك بين المقدمتين، أو يمكن أن يقال هو الحد المتكرر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. على كل حال، حد مشترك بين المقدمتين، يعني مذكور في المقدمة الأولى ومذكور في المقدمة الثانية، هذا نسميه بالحد الأوسط. باء الحد الأصغر، وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة. الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، كيف يعني؟ الآن إذا رجعنا إلى القياس السابق، شارب الخمر فاسق، كل فاسق لا تقبل شهادته، النتيجة شارب الخمر لا تقبل شهادته. جيد، إذا لاحظنا المقدمة الأولى وجدنا أن الحد المختص بها هو ماذا؟ هو شارب الخمر. الحد المختص بها هو شارب الخمر. هذا الحد إذا لاحظناه في النتيجة نجد أنه موضوعا، نجد أنه موضوع وليس موضوعا، نجد أنه موضوع في النتيجة. هو موضوع في المقدمة، موضوع في المقدمة، لكن نحن لا نلاحظ أنه موضوع في المقدمة أو محمول، لا يؤثر، لا، لحاظنا هي النتيجة. هذا الحد بما أنه موضوع في النتيجة فنسميه بالحد الأصغر. فالحد الأصغر هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، ولا يفرق فيه بين أن يكون موضوعا في المقدمة أو محمولا. لهذا قال باء الحد الأصغر، وهو الحد الذي يكون موضوعا أين؟ في المقدمة؟ لا، في النتيجة. العبرة بالنتيجة، أنه ما دام هو موضوع في النتيجة فهو ماذا؟ فيسمى بالحد الأصغر. فقال وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، سواء كان موضوعا في المقدمة أم محمولا، فلا عبرة في موضعه في المقدمة. قال وتسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، المقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر هي ماذا؟ هي الصغرى. فإذا قيل لك عرف لي المقدمة الصغرى، تقول له هي المقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر. جيد، يقول لك ما هو الحد الأصغر؟ تقول له هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة. قال جيم الحد الأكبر، بعد اتضح الحد الأكبر ما هو. قال وهو الذي يكون محمولا في النتيجة، سواء كان موضوعا في المقدمة أم محمولا. وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى. الآن نرجع إلى القياس السابق، شارب الخمر فاسق، كل فاسق لا تقبل شهادته. جيد، لا تقبل شهادته، إذا رجعنا إلى النتيجة نجد أنه كان موضوعا، كان محمولا في النتيجة. والحد الذي يكون محمولا في النتيجة نسميه بالحد الأكبر. أرجو أن تركزوا في المسألة، ليس الحد الأكبر هو الحد الذي يوجد في النتيجة، لا، الحد الموجود في المقدمة والذي ذكر محمولا في النتيجة نسميه حدا أكبر. أرجو أن تركزوا معي مرة أخرى، الحد الأصغر والحد الأكبر هو الموجود في مقدمات القياس وليس في النتيجة. الحد الأكبر هو الذي يوجد في إحدى مقدمات القياس، الحد الأصغر هو الذي يوجد في إحدى مقدمات القياس أيضا. من أجل تعريفه قلنا الحد الأصغر هو الذي يكون في النتيجة ماذا؟ موضوعا، لكن لا نسميه بما هو في النتيجة نسميه حد أصغر، لا، النتيجة هي مكونة من موضوع ومحمول فقط. بما هو في المقدمة نسميه حدا أصغر. فالحد الأصغر هو الذي يكون في المقدمة، والحد الأكبر أيضا هو الذي يكون في المقدمة وليس الذي يكون في النتيجة، وإنما ذكرنا النتيجة من باب التوضيح، من باب عفوا التعريف، من باب التعريف. لا أدري هذه الفكرة اتضحت أو لا، إذا لم تتضح أخبروني حتى أعيدها في الدروس اللاحقة. هي الفكرة يعني ليست بالمعقدة لكن تحتاج إلى شيء من الالتفات، فقط ركزوا على هذه النقطة، وهي أن الموضوع والمحمول في النتيجة لا نسميه بالحد، لا نسميه لا حد أصغر ولا حد أكبر، لا نسميه حدا أصلا. الحاد هو الذي يكون في المقدمة، الحد الأصغر هو الذي يكون في المقدمة، والحد الأكبر هو الذي يكون في المقدمة. لكن نريد أن نعطي تعريفا، نريد أن نعطي ضابطة، فقلنا هذا الحد الذي يكون في المقدمة ويكون موضوعا في النتيجة ماذا نسميه؟ نسميه بالحد الأصغر. هذا الحد الذي يكون في المقدمة ويكون محمولا في النتيجة نسميه بالحد الأكبر. قال: وليس الحد الأصغر هو الحد الموجود في النتيجة على أنه موضوع. ليس الحد الأصغر هو الحد الموجود، ركزوا على كلمة موجود، هذا الحد الذي الآن موجود في النتيجة وهو موضوع لا يسمى حدا أصغر، لا يسمى موضوع فقط. وليس الحد الأصغر هو الحد الموجود في النتيجة على أنه موضوع. لماذا؟ قال: فإنما في النتيجة لا يسمى حدا أصلا. ما في النتيجة لا يطلق عليه أنه حاد، وإنما يسمى موضوعا أو محمولا، وإنما الحاد هو الذي يكون في المقدمات. الحد هو ما كان في المقدمات فقط كما تقدم في المصطلحات العامة، لكن من باب إعطاء الضابطة لمعرفة الأصغر من الأكبر قلنا إنه الذي يكون موضوعا في النتيجة. فالمقصود من قولنا الحد الأصغر هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، الذي نقصده من هذه العبارة ما هو؟ أن الحد الموجود في مقدمة القياس يسمى حدا أصغر إذا ذكر موضوعا في النتيجة. فالحد الموجود في مقدمة القياس هذا نسميه حدا أصغر، وليس الحد الموجود عفوا وليس الموضوع الموجود في النتيجة. قال: ونفس الكلام يأتي في الأكبر. قال: والحدان معا يسميا طرفين، الحد الأصغر والأكبر يسميا طرفين. فإذا قيل طرف القياس فالمراد الأصغر والأكبر، فعندنا طرفان للقياس وهما الأصغر والأكبر، وعندنا حد أوسط، حد متكرر. حاولوا أن تستوعبوا هذا المطلب جيدا لأنه سوف ينفعنا أو بالنتيجة ضروري جدا في المطالب اللاحقة في الأشكال الأربعة، جدا هذا المبحث ضروري. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.